بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة جواز أو عدم جواز تقديم طواف الحاج على الموقفين في حج التمتع، قلنا إن المشهور بل لعله المجمع عليه عليه السلام الله. قلنا إن المشهور بل لعله المجمع عليه أنه لا يجوز تقديم الطواف في حج التمتع، لا يجوز تقديم طواف الحاج على الموقفين، بمعنى أن الحاج عندما يخرج عن إحرام عمرة التمتع ويبدأ بإحرام جديد لحج التمتع، لا بد له أن يذهب رأسا إلى منى، مو يطوف أول طواف الحج وبعد ذلك يروح إلى منى. لا، عندما يبدأ بالإحرام الجديد لحج التمتع ما يطوف بالكعبة، بل يذهب إلى منى وعرفات، بل يقف الموقفين، الموقف بعرفة والموقف بالمشعر، وأعمال يوم العيد في منى. بعد اكتمال أعمال يوم العيد في منى عندئذ يذهب إلى مكة لأداء طواف الحج، إما في نفس يوم الأضحى يوم العيد أو في أيام التشريق على كلام مضى. هذا هو المشهور وأدعي عليه الإجماع، وأظن نسب إلى صاحب الجواهر أنه قال بأن الإجماع بكلا قسميه قائم على ذلك، يعني هم إجماع محصل وهم إجماع منقول، وأن نقل الإجماع متواتر أو مستفيض أو متواتر، نقل الإجماع على ذلك مستفيض أو متواتر، ولكن الروايات تعارضت في هذه المسألة، فكانت عندنا روايات يدعى دلالتها على جواز تقديم طواف الحج على الموقفين اختياراً، أما لعذرين خب هذا مذكور في الروايات، هذا مسلم أنه لعذر شيخ كبير أو مرأة تخاف الطمس أو ما شابه، الخائف مدري إيش، ذوي الأعذار مستثنون، ولكن بشكل مطلق هل يجوز التقديم أو لا يجوز؟ هناك روايات دلت على جواز تقديم طواف الحج على الموقفين بشكل مطلق حتى لغير ذوي الأعذار، وفي مقابلها روايات دلت على أنه لا يجوز ذلك إلا لذوي الأعذار. الطائفة الأولى الدالة على الجواز قرأناها، كلتا طائفتين قرأناها، الآن إشارة سريعة. أولا صحيحة حفص بن بختري التي جاء فيها هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع، هذا يعني للمتمتع، ما يعرف هل أنه جزء لكلام الإمام أو هذا مستبعد، لأنه إذا كان جزء لكلام الإمام المفروض يقول أعني مو يقول يعني، ولعله هذا للراوي، هذه الجملة للراوي. ثانيا صحيحة ابن بكير وجميل جميعا التي جاء فيها هما سيان قدمت أو أخرت. ثالثا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي جاء فيها فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس. كأنما هذا سؤال السائل، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس. هذه الرواية عبد الرحمن بن الحجاج في هذا النقل نقل هذه الرواية عن الإمام مباشرة. أكو ناقل آخر أن عبد الرحمن بن حجاج ينقل عن علي بن يقطين، علي بن يقطين ينقل عن الإمام، والرواية نفس الرواية يعني متقاربة جدا في المتن، والسند نفس السند على اختلاف أن عبد الرحمن بن الحجاج تارة ينقل عن الإمام مباشرة وتارة ينقل بواسطة علي بن يقطين. أسئل الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه بل الظاهر وحدة هاتين الروايتين، ومن المستبعد أن يكون عبد الرحمن بن الحجاج تارة ينقل هذه الرواية عن الإمام مباشرة وتارة ينقلها بواسطة علي بن يقطين. فذكر علي بن يقطين في النقل الثاني زائد خطأ، أو عدم ذكره في النقل الأول خطأ، وعلى كلا التقريرين السند تام. هذه الروايات التي يدعى دلالتها على جواز تقديم، وأما الروايات التي يدعى دلالتها على عدم جواز التقديم إلا لذوي الأعذار، أولا صحيحة الحلبي التي جاء فيها لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى، فيستفاد من ظهور في احترازية القيود أنه يقول يجوز للشيخ الكبير وللمرأة تخاف الحيض، يعني لغير هؤلاء لا يجوز حتى يكون القيد احترازيا. ثانيا الرواية التي عبر عنها سيد الخوئي بمعتبرة، معتبرة إسماعيل ابن عبد الخالق، وجاء فيها لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض، لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى، هم أيضا يستفاد من احترازية القيود. ثالثا موثقة إسحاق بن عمار، الظاهر إنما وصفت هذه الرواية بموثقة لا بالصحيحة، بسبب أن إسحاق بن عمار على ما ببالي هو فطحي ولكنه ثقة، فعبروا عن هذه الرواية بالموثقة ما عبروا عنها بالصحيحة. عن المتمتع جاء فيها عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل، هذا بعد من كان هكذا يعني واضح جدا بأنه إن لم يكن هكذا فلا، من كان هكذا يعجل. رابعا صحيحة علي بن يقطين التي جاء فيها لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج إلى أن يقول بالأخير إذا كان خائفا، بناء على أن هذا القيد الذي جاء في نهاية الرواية قيد لكل الجملات التي ما قبله، إذا كان خائفا يعني هذا الذي يعجل طواف الحج وطواف النساء هذا إنما يجوز إذا كان خائفا. خامسا رواية صفوان بن يحيى الأزرق، ولكن أسير الخوئي يقول بأنه هيك اسم ما عدنا في الرواة، صفوان ابن يحيى الأزرق ما عدنا، صفوان ابن يحيى عدنا ويحيى الأزرق عدنا، وهذا غير ذلك. صفوان ابن يحيى شخص ويحيى الأزرق شخص آخر. فالظاهر أن هذا صفوان ابن يحيى عن يحيى الأزرق، ويحيى الأزرق مشترك بين ثقة وغير ثقة، ولكن ينصرف إلى الثقة لكون الثقة مشهورا، غير الثقة غير مشهور. بهذه الطريقة السيد الخوئي صحح سند هذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام التي جاء فيها إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت، مسألة المرأة إذا خافت الحيض. هاتان الطائفتان المتعارضتان في هذا الباب في جواز أو عدم جواز تقديم طواف الحج على الموقفين، ماذا نصنع بهذا التعارض؟ قلنا قبل هذا التعطيل أنه هناك وجوه ذكرت للجانب بين هاتين الطائفتين أو للتخلص من هذا التعارض. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وتبعه جملة من الأصحاب، من أن الطائفة المجوزة نحملها على حال الضرورة، حال ذوي الأعذار، ويبدو أن المراد بذلك قاعدة التقييد، أن الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى، وذلك لأن الطائفة الأولى مطلقة من حيث أنه يجوز لمن لذوي الأعذار أو لغير ذوي الأعذار أو لذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار معا، فظاهرها مطلقة يعني لذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار معا كلها مطلقة، سواء كان من ذوي الأعذار أو لم يكن من ذوي الأعذار يجوز. هذه دلالة إطلاقية. والطائفة الثانية تقول بأنه إنما يجوز لذوي الأعذار، فإذا النسبة بين الطائفتين نسبة المطلق والمقيد، فنقيد إطلاق الطائفة الأولى بالقيد الموجود في الطائفة الثانية، فيختص الجواز بذوي الأعذار. إذا نحمل الطائفة الأولى إلى أنها تقصد ذوي الأعذار، تقصد حالات الضرورة، ولكن بل بعض الأصحاب قالوا بأن هذا الحمل غير صحيح، وذلك لأن بعض روايات الطائفة الأولى شبه صريح في الجواز، مو إطلاق، شبه صريح في الجواز، لا بأس إن سواء قدمت أو أخرت، كلاهما سواء قدمت أو أخرت، مو كي كان عبارة في بعض الروايات المجوزة هما سيان، هي إحدى الروايات تقول هما سواء أخرت ذلك أو قدم أخر ذلك أو قدمه، رواية أخرى تقول هما سيان قدمت أو أخرت، وهذا شلون نحمله على حال الضرورة؟ هذا واضح بأنه ما يقصد خصوص حال الضرورة، هما سيان قدمت أو أخرت، هذا واضح في أنه ما يمكن تخصيص تقييده بحال الضرورة وذوي الأعذار. إذن فهذا الوجه للجمع بين الطائفتين غير صحيح. الوجه الثاني للجمع بين الطائفتين بصالح الرأي النادر، والرأي النادر للسيد صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، قال بخلافا لإجماع السئمة المحصل أو المنقول أو كليهما حسب ما نقل من صاحب الجواهر، لأنه يقول هم إجماع محصل وهم إجماع منقول على عدم الجواز، لكن السيد في المدارك جوز، السيد في المدارك جوز تقديم الطواف على الموقفين مطلقا حتى لغير ذوي الأعذار. لصالح هذا الوجه الثاني لصالح هذا الرأي، وهو أن يقال بأننا نطبق قاعدة التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، فنحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، فنقول بأنه لغير الطائفة الأولى تدل على الجواز حتى لغير ذوي الأعذار، هذه دليل مجوزة، هذا الدليل الترخيصي. الطائفة الثانية هي الدليل الإلزامي، هي التي تدل على أنه غير ذوي الأعذار ما يجوز لهم، فهذا إلزام بعدم الجواز، فما يجوز لهم نحمل على الكراهة أنه من المكروه لغير ذوي الأعذار أن يقدموا الطواف، فنحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام بهذه الطريقة، وتكون النتيجة بصالح رأي صاحب المدارك أنه يجوز التقديم إذن ولو مع كراهة، يجوز التقديم حتى لغير ذوي الأعذار. هذا الوجه أيضا لم يرتضي به بعض الأصحاب منهم أسير الخولي رضوان الله تعالى عليه، لم يرتضي بهذا الوجه، وذلك لأنه يقول بأنه بعض الروايات أن يعني تكون دليل لا يمكن حملها على الكراهة بهذا النحو، بل يقول بأنه لا بأس وفيه بأس، لا يمكن أن نحمل في بأس على مثلا الكراهة، لأنه النسبة بينهما نسبة نقيضين، حمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام يبتني على أن دلالة الدليل الإلزامي دلالة إطلاقية، والدليل الترخيصي صريح في الترخيص، أما الدليل الإلزامي ليس صريحا في الإلزام، بل هو بالإطلاق يدل على الإلزام، مثلا يقال بأن فعل الأمر يدل على الطلب، ولكن هذا الطلب نحمله على الطلب الإلزامي، لأنه إن لم يقصد الإلزام يحتاج إلى قيد في هذا الطلب حتى يجعله غير إلزاميا، أما الطلب بإطلاقه إلزامي، وهكذا النهي بإطلاقه إلزامي، إذا أراد به الكراهة بحاجة إلى تنبيه، بحاجة إلى قيد ينبه على أن هذا النهي بل كراهتي وليس إلزاميا. فعلى هذا الأساس قالوا بأنه إذا تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي فالدليل الإلزامي صالح للتقييد، لأن الدليل الإلزامي بالدلالة الإطلاقية تدل على الإلزام لا بالصراحة، فهذا وجه القول بالجمع بين الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي بحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام. ولكن فيما نحن فيه يقول السيد الخوئي بأنه الدليل المجوز يقول لا بأس، في بعض روايات الطائفة الأولى تقول لا بأس، فالروايات التي تمنع خب إذا أردنا أن نحملها يعني شنو، يعني لابد وأن نحمل لا بأس، بل لابد وأن نقول فيه بأس بل فيه بأس بل إذا كان ذوي الأعذار فلا بأس، يعني لذوي الأعذار لغير ذوي الأعذار فيه بأس هكذا. خب فيه بأس مع لا بأس الوارد في روايات المجوزة نسبة بينهما نسبة نقيضين، لا بأس وفيه بأس نقيضان، فلا يمكن أن نحمل فيه بأس على محمل مثلا كراهة في مقابل لا بأس الوارد في الرواية الأولى. وعلى كل حال هذه المناقشة قد واحد ما يقتنع بها، ولكن خذ هذا لو صح هذا الوجه لكان هذا يعني أن نعرف هذا الإجماع الذي قيل أنه محصل ومنقول معان، يعني هذا مستبعد جدا أن يمكن القبول بهذا النحو. على كل حال أسير الخوي رضوان الله تعالى عليه قال بأن التعارض مستقر، لا يمكن الجمع بين هذا الجمع العرفي لا بحمل الأدلة المجوزة على خصوص حال الضرورة، خصوص حال ذوي الأعذار، ولا أن نجمع بينهما بحمل الدلال الروايات المانعة على الكراهة، فيستقر التعارض بين الطائفتين. بعد استقرار التعارض ماذا نصنع؟ يقول بأنه لابد من رفع اليد عن الروايات المجوزة، ونقول بأن علمها عند الله، علمها نحن نسقطها، شنو هي شنو المراد، هذا بعد ما نرفع اليد عنه ونجعل علمه عند أهله. لماذا نرفع اليد عن الدلالات المجوزة عن الروايات المجوزة؟ في البداية في تقرير السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في البداية أكو تعبير بأننا نعلم، قد يحمل ذلك على أنه من حيث المجموع روايات المانعة مع الإجماع الذي أدعي أنه إجماع محصل، وأما إجماعات المنقولة فهي كثيرة مستفيضة أو متواترة مع هذه الشهرة العظيمة التي لعلها إجماعية وأدعي أنها إجماعية بكلا قسمي الإجماع، من حيث المجموع يحصل لنا العلم بأن الحكم الواقعي يطابق الروايات المانعة ولا يطابق الروايات المجوزة. فالروايات المجوزة نضربها عرض الجدار، نحيل علمها إلى الأئمة الأظهر أو إلى الله تبارك. هذا احتمال في مراد السيد الخوئي في لبيان سبب رفع اليد عن الروايات المجوزة. والاحتمال الآخر في مراد السيد الخوئي ما جاءت الإشارة إليه في نهاية أو أواخر هذا البحث، توضيحه لهذا البحث، حيث أشار بتعبير أنها موافقة للسنة، أن الروايات المانعة موافقة للسنة. إيش يقصد موافقة للسنة؟ أنا أفهم بأن هذا إشارة إلى قاعدة من قواعد بحث التعارض مبثوثة في علم الأصول، وهي قاعدة أنه إذا وقع التعارض بين دليلين من الروايات وكان أحد هذين الدليلين مطابقا للقرآن للظهور القرآني ويلحق بالقرآن السنة القطعية صدورا مو القطعية دلالتان، فعندئذ لا نؤول ظهور ذاك الدليل القرآني أو ظهور تلك السنة القطعية صدوراً، وإنما نعمل ذاك الطرف من التعارض الذي يطابق الظهور القرآني أو يطابق السنة القطعية. السنة القطعية سندا، من نقول السنة القطعية نقصد السنة القطعية سندا صدورا، مو القطعية دلالة. ونسقط الطرف الآخر من التعارض. فمثلا إذا كان عندنا آية قرآنية تدل على حكم بالدلالة الإطلاقية مثلا، أنه الدعاء مستحب وليس واجبا، يشمل الدعاء عند رؤية الهلال ويشمل الأدعية الأخرى. وفي الروايات وجدنا دليلين متعارضين حول قسم من معين من الدعاء، كالدعاء عند رؤية الهلال. جاءت رواية تدل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ورواية أخرى أن الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب. في هذه الحصة من الدعاء وقع تعارض، والتعارض استقر، لم يمكننا أن نجمع بينهما بجمع عرفي دلالي. عندئذ لولا التعارض، لو كانت هناك رواية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بدون معارض لصالحت هذه الرواية لتقييد إطلاق القرآن، ما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقيد الآيات الدالة على أن الدعاء مستحب وليس واجبا. لاحظتوا؟ فلو لم تكن الرواية الدالة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لو لم تكن هذه الرواية مبتلاة بالمعارض لجعلناها مقيدة للظهور الإطلاقي القرآني. ولكن إذا ابتلت بالمعارض وهو ما دل على عدم جواز الدعاء عند رؤية الهلال، فعندئذ نقول بأنه تلك الرواية التي دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نسقطها، والرواية المعارضة لها التي مناسبة للإطلاق القرآني، وإن كان الإطلاق القرآني يقول كل دعاء لا يجب بل يستحب، وهذه الرواية تقول الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب حصة معينة، لكن هذا يطابق يناسب الإطلاق القرآني، لأن الدعاء عند رؤية الهلال حصة من الحصص التي جاء في القرآن بالإطلاق، من الحصص التي جاءت في القرآن بالإطلاق. إذن فهذه الرواية التي تدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يعتبر مطابقا للقرآن، مو تطابق 100% ولكن تطابق بهذا المقدار، بمعنى أنه يناسب الإطلاق القرآني ولا تعارض بينه وبين القرآن، بل يناسب الإطلاق القرآني، لأن هذا جزء مما ورد في القرآن بالإطلاق. فعندئذ هذه الرواية تقدم على الرواية التي تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، بعد تلك الرواية تسقط عن صلاحيتها لتقييد القرآن، بل تلك الرواية نسقطها، من قيد بها القرآن نسقطها. يبدو أن السيد الخوئي، الاحتمال الثاني في مراد السيد الخوئي أنه يريد أن يطبق هذه القاعدة فيما نحن فيه، فيقول بأنه إحنا عدنا دلالة في السنة القطعية على أن الطريق الطبيعي، الموضع الطبيعي للطواف طواف الحج بعد الموقفين وبعد أداء أعمال يوم العيد، وذلك لأنه لو راجعنا الروايات الأخرى غير هذه الطائفة التي نحن قرأناها الآن كطرف التعارف، سبق أن كنا نقول بأن هناك روايات تدل على أنه لا يجوز تأخير الحلق على الطواف في بحث الترتيب بين أعمال يوم العيد. قرأنا أنه ما يجوز لأن يؤخر الحلق أو التقصير إلى بعد الطواف، بل لا بد وأن يحلق يكمل الأعمال الثلاثة مالت يوم العيد يكملها، يعني رمي الجمرة الجمرة العقبة جمرة الكبيرة مع الذبح ومع الحلق ثلاثة يكملهن، بعد ذلك تصل النوبة إلى الطواف طواف الحج. كانت روايات عديدة لهذا النوع. وأيضا رواية سعيد الأعرج إذا تذكروها بشأن النساء، قال معي نساء فقال له الإمام بل أفض بهن إلى منى ولا تفض بهن إلا بعد أن تقف بهن بجامع، يقصد بالمشعر، فإن لم يكن عليهن ذبح فليقصرن من شعورهن ثم يذهبن إلى مكة ويطفن بالكعبة طواف الحج. فهذه الرواية أيضا تدل على أن الموضع الطبيعي للطواف يكون بعد الحلق بعد أعمال يوم العيد، وبالتالي يكون بعد الموقفين. طبعا هذه الروايات من حيث المجموع قطعية الصدور لأنها عدد كثير تصير هذه الروايات، وبالأخص نفس روايات الطائفة الثانية المانعة عن تقديم الطواف على الموقفين إذا نضمها إلى تلك الروايات، من حيث المجموع نحصل على عدد كبير من الروايات. هذه الروايات هذا العدد الكبير من حيث الصدور يصير قطعي، يبقى من حيث الدلالة. من حيث الدلالة نقول بأنه هاتان الطائفتان متعارضتان بالتعارض المستقر، وأي منهما يطابق هذه السنة القطعية؟ الروايات المانعة هي التي تطابق السنة القطعية، وبحسب تلك القاعدة الأصولية قلنا بأنه السنة القطعية صدورا مو قطعية دلالة، القطعية صدورا تلحق بالقرآن في قاعدة أنه بل الترجيح بمطابق الكتاب، الترجيح بمطابق إذا استقرت تعارض بين الدليلين المتعارضين استقر التعارض دلالتان فتصل النوبة إلى الترجيح بما وافق الكتاب، فذاك الذي غير موافق للكتاب بعد ما يصلح لتأويل ولتوجيه ولتقييد ذاك القرآن ذاك الدليل القرآني أو ذاك الدليل الذي ملحق بالدليل القرآني وهو السنة القطعية، بل ذاك المعارض يسقط. ففيما نحن في الاحتمال الثاني في مراد السيد الخوئي أنه يسقط الروايات المجوزة لتقديم الطواف على لتقديم الطواف على الموقفين، الروايات المجوزة لتقديم الطواف على الموقفين هذه الروايات يسقطها لأنها على خلاف السنة القطعية، وما دل على عدم جواز التقديم هي المطابقة للسنة القطعية. والسنة القطعية كالقرآن في هذه القاعدة. أنا أرجح في مرادسي للخوي هذا الاحتمال المستبعد أنه يقصد حصول العلم واليقين. الاحتمال الأول قلنا بأنه يقصد حصول العلم واليقين، الظاهر أنه يقصد تطبيق هذه القاعدة. فإن قصد المعنى الأول الاحتمال الأول وهو حصول القطع واليقين، وهذا مستبعد يعني حصول القطع واليقين، وبالأخص أن صاحب المدارك خالف الشهرة خالف المشهور، فكيف يحصل لنا قطع ويقين؟ نعم قول احتياط وجوبي في محله، ولكن حصول القطع واليقين مستبعد. وأما إن قصد الاحتمال الثاني بأن يطبق هذه الفكرة، فكرة أن هاتين الطائفتين إحداهما على خلاف السنة القطعية والآخر يطابق السنة القطعية، إن أراد تطبيق هذه الفكرة فيبدو لي أن تطبيق هذه الفكرة فيما نحن فيه قابل للنقاش، وذلك لأنه هذه الفكرة إنما تأتي فيما إذا كانت السنة القطعية فيها دلالة ظهورية مو صريحة، دلالة ظهورية على طبق أحد المتعارضين كالظهور الإطلاقي، مثل ما مثلنا في مثال الدعاء، القرآن يدل دلالة إطلاقية على أن الدعاء مستحب وليس واجبا، ووقع التعارض في الروايات على خصوص الدعاء عند رؤية الهلال، ففي خصوص الدعاء عند رؤية الهلال رواية تقول مثلا واجب الدعاء واجب، والرواية الأخرى تقول غير واجب، فنقول بأن هذا الغير واجب يطابق القرآن، ذاك الذي يقول واجب هو الذي يعارض القرآن، وإن كان تعارضه مع القرآن تعارض قيدي، لو كان تلك الرواية وحدها لقيدنا بها إطلاق القرآن. ثم نحن فيه هذه السنة القطعية القطعية صدورا، ماذا تقول؟ هذه السنة القطعية صدورا تقول بأنه يجب يعني لا يجوز تقديم الطواف على الموقفين، وهذا الذي يقول بل لا يجوز التقديم، فهذا معارض لما يدل على الجواز. فيقول مثلا لا يجوز حملها على الكراهة مثلا لأن المقيد له معارض. هنا ماذا يقول في مثال الدعاء؟ نقول بأنه لا نقيد، نرفع اليد عن التقييد لأن هذا المقيد له معارض، وهذا المعارض هو المطابق للقرآن أو للسنة القطعية. فيما نحن فيه ماذا نقول؟ نقول بأننا نرفع اليد عما دل على جواز تقديم الطواف على الموقفين، لأنه لولا وجود معارض لها لكنا نحمل بل نقدمها على القرآن أو على السنة القطعية بحمل السنة القطعية على الكراهة مثلا بدلا عن التقييد في مثال الدعاء. إحنا مثلا نحمله على الكراهة، هل هكذا يقصد؟ وهو سبق وأن لم يقبل التقييد، يعني هنا ما أعرف ثم هذه السنة بما صارت قطعية بضم نفس هذا الطرف التعارض صارت قطعية، يعني صار العدد كثير، وإلا فقط رواية سعيد الأعرج الواردة بشأن النساء والروايات التي جاءت بشأن بلي عدم جواز تأخير الحلق على عن الطواف، هذه وحدها ما أعتقد تبلغ حد القطعية حد التواتر. فإذا صار أحد طرفي التعارض هو بنفسه قطعيا، مو أنه يطابق دليلا قطعيا قرآنيا أو سنة قطعية، أحد طرفي التعارض هو بنفسه صار قطعيا من حيث الصدور، فمن حيث الدلالة إذا أمكن حملها على الكراهة لابد من حملها على الكراهة. إنما نقول بأنه بلي نعمل بما وافق الكتاب ونسقط الطرف الآخر فيما إذا كان هناك ثلاث عناصر، يعني عندنا روايتان متعارضتان وعندنا دليل قطعي الصدور، وإحدى الروايتين المتعارضتين صار على طبق ظهور ذاك القطعي الصدور. إحنا فيما نحن فيه ما عندنا هيك شيء، ما عندنا ثلاث عناصر، روايتان أو طائفتان متعارضتان، وهناك بلي روايات قطعية الصدور كالقرآن، ويكون أحد طرفي ذاك التعارض مطابقا لهذا القطعي الصدور. ما عندنا هيك شيء فيما نحن فيه، بل عندنا تلك الروايات مثل صحة سعيد الأعراج والروايات الدالة على عدم جواز تقديم الحلق على 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 الطواف، إن أخذناها بعين الاعتبار فهي أيضا راح تصير طرف للتعارض، يصير جزء من 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 إحدى الطائفتين المتعارضتين، هي تصير جزء من إحدى الطرفين المتعارضين. ما أعرف، من الصعب تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه. فإذا إما نبني على أن هذه الإجماعات مورث للقطع واليقين، فنفتي إذا قبلنا بالقطع واليقين بحصول القطع واليقين بحصول ولو الإطمئنان بأن الحكم الشرعي هنا هو عدم جواز بل تقديم الطواف على الموقفين، إذا حصلنا على اطمئنان ولو اطمئنان خب نفتي، وإلا فنتنازل إلى الاحتياط الوجوبي. والحمد لله رب العالمين.